إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، ورد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم قولهم أنهم كانوا يعلمون أولادهم الغزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا يعلمونهم الآية من القرآن. من هو الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك أيها الإخوة والعبرة من هذا التعليم أن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل من الدروس والعبر الكثيرة التي ينبغي أن يربى عليها الأطفال وأن يعرفها كل المسلمين. ولذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى نعيش اليوم مع غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حدثت في هذا الشهر الطيب المبارك، ألا وهي غزوة بدر. هذه الغزوة التي كانت تسمى بغزوة انظر الفرقان. يقول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. سماها الله عز وجل بيوم الفرقان، ومعنى الفرقان كما قال المفسرون أي التي فرق الله عز وجل بها بين الحق وبين الباطل. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة هو وأصحابه بغير شيء، مستضعفين بلا أموال، بل إن بعضهم ترك أولاده وزوجته لم يعرف أن يأخذهم معه. استشعر الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم مطاردون، حتى وأنهم حينما هاجروا إلى المدينة ما زال هذا الشعور يستصحبهم بأنهم أمة مستضعفة لا قوة لهم لا يربى لهم. جاءت هذه الغزوة لتغير هذا الشعور بأنهم أصبحوا أمة حقيقية يربى لهم، عندهم قوة، عندهم منعة، يتردد غيرهم إذا تقدم إليهم بسوء أو بشر. أيها الإخوة الأحباب، علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك قافلة تجارية لأهل مكة مع أبي سفيان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الهدف الذي ذكرناه أن يعيد إلى المسلمين قوتهم النفسية، أراد أن يأخذ هذه القافلة ولكي يعوضهم عما خسروه في مكة. ولكن شاء الله عز وجل شيئا آخر، نجت هذه القافلة ورجعت إلى قريش. فلما ذهب أبو سفيان وأخبر قومه بذلك قام أبو جهل بعصبية مذمومة، كيف لمحمد وأصحابه يفكروا مجرد تفكير أن يأخذوا قافلة لنا؟ والله لنقدم لهم درسا لن ينسوه أبدا. وفعلا علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش بجيشها لقتاله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى هذا الدرس الأول من هذه الدروس التي نتعلمها من هذه الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، ذلك ومع هذه الصفات ومع هذه الأخلاق يستشير صحابته الكرام، ماذا أفعل؟ هل نخرج لهم أم لا نخرج؟ انظر لهذا الخلق، هذا الخلق الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم في شؤونه الحياتية والجماعية مع أسرته مع الناس أجمعين، أن يستشيرهم في كل أمر. فإذا عزمت فتوكل على الله بعد هذه الاستشارة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الخلق الفاضل، فتظهر هذه النماذج الطيبة المباركة التي تعطل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه من المهاجرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يستشيره، يا رسول الله أتظن أن نقول لك كما قال قوم موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون؟ والله يا رسول الله لن نتركك أبدا، وسوف نحارب من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. ثم يقول سعد بن معاذ نائبا عن الأنصار يا رسول الله وكأنك تشير إلينا وتأخذ رأينا، يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك واتبعنا هديك، يا رسول الله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخذناه معك، فإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، وسوف يريك الله عز وجل منا ما يصبك. انظر أخي الكريم، استبشر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة، كان هناك بعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن خافوا المواجهة، فهم لم يستعدوا لهذه المواجهة. كيف يخرجون لقريش هذه القوة الكبيرة الذين هربوا منها، كيف يخرجوا لها؟ القرآن الكريم يسجل موقف هؤلاء الصحابة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. هنا درس آخر أيها الإخوة، ألا وهو أن اختيار الله وقضاء الله للمسلم هو الأفضل هو الأحسن. المسلمون هابوا اللقاء، لكن الله عز وجل ثبتهم في هذا اللقاء لعلة وفائدة وحكمة. هذه الفائدة التي قلناها أن الله عز وجل أراد أن يؤيد دينه وأن تكون هذه الغزوة وهذه المعركة فارقة في تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المعركة، وهنا أيها الإخوة يظهر درس آخر من دروسها، ألا وهو انظر أخي الكريم، يظهر قيمة تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام. نعم، نجاعة المنهج الإسلامي في التربية. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يقدمون أروع الأمثلة في هذا اللقاء. انظر أخي الكريم إلى بعضهم، وكان يسمى سواد بن أزية. سواد بن أزية صحابي من صحابة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يرص الصفوف فيأتي إلى سواد فيضربه بشيء معه، فيقول سواد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت نبي الحق والعدل وأنت أوجعتني، فدعني أقتص منك يا رسول الله. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يكشف عن بطنه الشريف ويقول لسواد اقتص مني يا سواد. فما يكون من سواد إلا أن يحتضن بطن رسول الله ويقبلها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي دفعك إلى ذلك؟ فيقول يا رسول الله إننا في هذا الموقف وغدا لا نعرف أين نكون، فأردت أن يكون آخر عهد لي بالدنيا أن يلمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. ليس هذا هو الموقف فقط، هذا هو عمير بن حمام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. عمير بن حمام يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لصحابته: هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بن حمام بخل بخل، كلمة تعجب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يدفعك إلى هذه الكلمة؟ قال: يا رسول الله، والله ما دفعني إلى هذه الكلمة إلا أن أكون من أهلي جنة عرضها السماوات والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت من أهلها. فكان عمير يأكل تمرات معه فنظر إليها وقال: أنتظر حتى آكل هذه التمرات، والله إنها لحياة طويلة. فرميها ثم قاتل العدو فقتل في سبيل الله. تربية، أصل تربية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف غيرهم من قوم يحبون أنفسهم يفعلون كل شيء من أجل رغبات نفوسهم إلى قوم تقول نفوسهم أهون عليهم من أي شيء؟ إنها التربية أيها الإخوة. أيها الإخوة الأحباب، هذه أم حارثة رضي الله عنها وأرضاها. كان حارثة غلاما صغيرا فدخل المعركة فأصيب فيها فقتل، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، أخبرني حارثة في الجنة فأصبر وأحتسب أم أنه في مكان آخر وأفعل ما أفعل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة بل هي جنات، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. هذه التربية أيها الإخوة التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، يدخل المسلمون إلى المعركة ويؤيدهم الله عز وجل ويكتب لهم نصرا عزيزا مؤزرا. ليس هذا فقط، لكن يغنم المسلمون غنائم كثيرة. وهنا يختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بعضهم: إنا قد جمعنا الغنائم ونحن أحق بها. ويقول البعض الآخر: لا، بل نحن الذين هزمناهم وقاتلناهم فنحن أحق بها. وقال بعضهم: لا، بل نحن حمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بها. يأتي هذا الدرس البليغ من هذه الغزوة، هذا الدرس البليغ أيها الإخوة الذي أنزل الله عز وجل سورة كاملة لكي يعالج هذا الدرس، سماها سورة الأنفال، سورة الغنائم. ما هذا الدرس؟ الله عز وجل علم الصحابة كيف يرتبون أولوياتهم. ليس الأولوية في جمع الغنائم، لكن هناك أولوية أخرى ينبغي للصحابة أن يتعلموها من هذه الغزوة ومن غيرها، أن أهم شيء في هذه الحياة أن يرضى الله وأن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم شيء في هذه الحياة أن يصل المسلم إلى مرتبة الإيمان الكاملة، أن يكون قلبه متعلق بهذا الإيمان. أهم شيء في هذه الحياة هو إصلاح ذات البين، وليس الشقاق وليس الخلاف. الله عز وجل أيها الإخوة في 40 آية بدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. لم يجب الله عز وجل عن هذا السؤال إلا بعد ذكر 40 آية. تحسب الآيات من قوله يسألونك لحتى قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم شيء. 40 آية. هؤلاء 40 آية، هذه 40 آية كان الهدف منها
تربية الصحابة على ترتيب أولوياتهم في هذه الحياة. وذكر الله عز وجل منها في بداية السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول انظر فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة عند ربهم ورزق كريم. انظر أخي الكريم، بعد 40 آية يجيب الله عز وجل عن هذا السؤال، حتى في إجابته عن هذا السؤال ربط الإجابة بالإيمان بالله. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم تؤمنون بالله. هكذا أيها الإخوة، المسلم في هذه الحياة لا بد أن تكون أول أولويات في هذه الحياة رضا الله ورضا رسول الله. ليس هذا مانعاً أن يسعى في هذه الحياة أن يكتسب رزقه أن يصبح شيئاً جميلاً فيها، لا، ليس هذا مانع في الإسلام، ولكن المانع أيها الإخوة أن يطغى حب الدنيا على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله، أن يسبق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الله تبارك وتعالى حب آخر في هذه الدنيا، هذا هو الممنوع. لكن طالما أن المسلم رتب أولوياته ليس عليه شيء بعد ذلك، يعيش في هذه الدنيا سعيدا ويرضى الله تبارك وتعالى ورضاه. أيها الإخوة، في هذه الغزوة دروس وعبر كثيرة، لعلنا نفتح كتب السيرة ونعلم أولادنا ونتعلم هذه الدروس النافعة القيمة، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا نذكر في هذا الوقت الطيب المبارك إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا، اجعله حجة لنا لا علينا، أخرجنا من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور، اللهم آمين. وآخر دعوانا